والكلمة الآن للشيخ الفاضل أبي أنس عبد الإله الضالعي حفظه الله تعالى ورعاه وسدد ربي عن خير خطاه، وهو الشيخ القائم على مركز سيحوت للدعوة والتدريس، فليفضل حفظه الله.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المجتبى، وبعد، فلله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا، له الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته على ما أنعم علينا وأصبغ علينا من آلاء. فما هذا الاجتماع وهذا اللقاء وهذه النصائح التي نسمعها والتوجيهات من إخواننا ومشايخنا إلا من نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة. فينبغي علينا أن نكون شاكرين لله عز وجل، حامدين لله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا. كم من أناس حرموا هذا الخير وها نحن نتقلب فيه. ثانيا، نشكر مشايخ هذا الدار الذين بذلوا وهيئوا لهذا الاجتماع فجزاهم الله خيرا، وكتب الله أجرهم، ورفع الله قدرهم، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وحسناتنا جميعا. ونشكر كل من شارك في هذا الاجتماع وساهم وأتى. إخواني في الله، هذه الاجتماعات دليل على المحبة في الله جل وعلا، والحب في الله سبحانه وتعالى من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالحب في الله جل وعلا له أهمية عظيمة ومكانة سامية، ينبغي علينا أن نتحاب في الله، كيف لا وربنا جل وعلا قد رتب على ذلك أجور عظيمة. أين المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. فالحب في الله جل وعلا أمره عظيم، فينبغي علينا إخواني في الله أن نعرف أن للحب في الله جل وعلا حقوق نذكر في هذا المقام بإذن الله جل وعلا ما يسر الله جل وعلا من ذلك. من هذه إخواني في الله أن الحب ينبغي أن يكون لله جل وعلا، أن نكون مخلصين لله في حب بعضنا لبعض، أن يكون إخلاصا لله، نريد بذلك وجه الله جل وعلا، لا مالا ولا نسبا ولا غير ذلك من حطام الدنيا، وإنما نحب من أجل الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وهذا هو الشاهد، أنك لا تحب إلا من أجل الله سبحانه وتعالى. فضابط الحب في الله جل وعلا أنك تحب المتمسك بالكتاب والسنة على قدر تمسكه بالكتاب والسنة، وتبغض المبتدع والبعيد وصاحب الذنب على قدر ذنبه وابتداعه. فمناط الحب في الله جل وعلا هو على وفق الكتاب والسنة، فلا بد من الإخلاص لله جل وعلا في حب بعضنا لبعض. كذلك إخواني في الله، من الحقوق حقوق الأخوة في الله جل وعلا الإعانة، أن يعن الأخ أخاه بما يستطيع من مال أو جاه أو علم أو وقت أو غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا: أنفع خير الناس أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تفريج كربة أو قضاء دين. كل هذه من الأخوة في الله، أن تكن عونا لأخيك في الله جل وعلا. من الحقوق الأخوة في الله النصح والتناصح فيما بيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، فالمؤمن مرآة أخيه، أنت لأخيك كالمرآة، يرى فيك عيبه فتقومه وتنصحه. قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى: فأنت لأخيك كالمرآة، كالمرآة له. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المسلم لأخيه فيه يبصر عيبه ويغفر ذنبه. وقد كان من كان قبلكم يلقى الرجل الرجل فيقول: إني لا أبصر ذنوبي، فإذا رأيت ذنبا لي وزلتي، فإذا رأيت محاسني أو رأيت ذنوبي فقومني أو إنهني. نعم، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهكذا يا إخوان، من حقوق الحب في الله جل وعلا أن تكون ناصحا لأخيك، لا تكن غاشا لأخيك. نعم، كذلك من حقوق الأخوة في الله جل وعلا ألا تكن سيء الظن بأخيك، وأن تحمل له المحامل الحسان، فإن إساءة الظن وخصوصا بالأخ في الله جل وعلا مما يسبب القطيعة، ومما يسبب الهجران، ومما يسبب ومما يجعل الأخوة في الله جل وعلا لا كما ينبغي. كذلك من حقوق الأخوة في الله عباد الله الدفاع عن عرض أخيه. نحن مأمورون أن ندافع عن أعراض أهل الإسلام، فما بالك إن كان أخا لك وتعرفه وبينك وبينه أخوة لله جل وعلا، فجدير بك أن تكون صائنا لعرضه. نعم، لا تتكلم فيه ولا ترضى أن يطعن في عرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فلا بد أن تكون رادا على عرض أخيك، فهذه من حقوق الأخوة إخواني في الله. كذلك من حقوق الأخوة في الله جل وعلا أن تفرح له إن أنعم الله عليه بنعمة، إن أنعم الله عليه بنعمة، سواء كانت هذه النعمة نعمة دينية أو دنيوية، تفرح لذلك، فهذا يدل على صدق محبتك في الله ولله جل وعلا. إن أعطاه الله مالا، إن أعطاه الله جاها، إن أعطاه الله علما، تفرح لأخيك. وهذا إخواني في الله يقطع باب الحسد، لأن النفوس يعتريها من الحسد والقلوب يعتريها من الحسد. نعم، ولكن الصادق في حبه يفرح إن أكرم الله أخا له بمال أو جاه أو علم، أو فتح الله على يديه في باب دعوة أو غير ذلك، فإنها إخواني في الله. فالعبد إن كان يحب لأخيه هذا الأمر دليل على أن الحسد ليس في قلبه. أما إذا رأى نعمة أنعم الله بها على أخيه فإذ به يتغير، وإذ به يتنكر، وإذ به يتمنى زوال هذه النعمة، هذا مرض خطير ومرض فتاك، أعاذني الله وإياكم من ذلك. كذلك يا إخواني في الله من حقوق الأخوة في الله جل وعلا
إياك والمراء والجداء، وأن تستظهر على أخيك وتريد أن تنتصر عليه ولو بالباطل، فالمراء والجدال سبب للشحناء والبغضاء، سبب للتقاطع والتدابر. نعم إخواني في الله، إن كانت هنالك مسألة ولك رأيه وله رأيه وهي مما يسع فيها الخلاف، فلا ينبغي أن تظهر نفسك وتريد أن تنتصر على أخيك وتريد أن تكون القول قوله، لا، فلينبغي علينا أن نجتنب المراء ونحافظ على أخوتنا. فالأخ إخواني في الله وخصوصا في هذه الأعصار خير لك وربي من ملء الدنيا ذهبا، أخ واحد في الله ومن أجل الله سبحانه وتعالى تؤاخيه من أجل التمسك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة خير لك من ملء الأرض. فينبغي علينا أن نحافظ على أخوتنا بما أوتينا من قوة. كذلك من حقوق الأخوة عباد الله التعاون في الإصلاح والتعاون في باب الخير. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تتعاون مع أخيك على نشر الدعوة وعلى إقامة الدعوة وعلى العلم والتعليم وعلى الإصلاح وعلى غير ذلك من الأمور التي يتقرب بها العباد إلى ربهم جل وعلا. كذلك من حقوق الأخوة إخواني في الله أن العبد يستشير إخوانه ولا ينفرد برأيه، فقد مدح الله المؤمنين وأمرهم شورى بينهم. إياك والشذوذ، إياك والانفراد بالرأي، شاور إخوانك، ارجع إلى خاصة إخوانك، اجلس مع إخوانك. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فينبغي عليك إن رأيت أمرا أو تريد أمرا أن تجلس مع خاصة إخوانك وتطرح لهم هذا الأمر وتشاورهم وتنظر إلى آرائهم. فلا ينبغي للعبد أن يستقل برأيه إخواني في الله. فيا إخوتاه، حقوق الأخوة كثيرة جدا، فينبغي علينا أن نحافظ على أخوتنا كما نحافظ على سواد أعيننا بما أوتينا من قوة. إنني في عصر إخواني في الله كثير من الناس لا يبالي بأخيه، لا يبالي بأخيه. فالأخ عزيز عليك، الأخ ينبغي أن تكرمه. إذا لم نكرم ولم ندعم ولم نحب ونود أن يكن أهل السنة أهل الخير حملة الكتاب والسنة الداعون الدابون عن حياض سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان بيننا وبينهم من الشحناء والبغضاء فمن نؤاخي يا عباد الله، فمن نؤاخي يا عباد الله. ومن حقوق الأخوة وأختم به العفو عن الزلات وعدم تتبع العثرات، إن هذا مفسد للأخوة إخواني في الله. والزلات على قسمين: إما زلة في حق الله وإما زلة في حقك. فإن كانت في حق الله فقومه وانصح ووجه، فإن انتصح فلله الحمد، وإلا فانظر ما هو العلاج الأنجع له بهجر أو بغير ذلك، فما كان ينفع فيه فتعمل فيه، لأنك إنما آخيته لله فتتركه لله سبحانه وتعالى. فنحن أهل السنة والجماعة لا نحابي نؤاخي لله، ومن حاد ومن زاغ ومن عمل الفجور ومن عمل المعاصي تركناه لله. ليس بيننا وبين الناس لا مال ولا حزبية ولا جمعية ولا غير ذلك، وإنما حب لله. فمن استقام على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فهو محبوب لدينا وله مكانة في قلوبنا. نعم، وله ما لنا وعليه ما علينا، ومن نأى وخالف نتركه لله جل وعلا، وهذا هو ضابط الحب في الله جل وعلا. وإن كانت الزلة في حقك فلا تعظمها ولا تفخمها ولا تكبرها حتى تصل إلى القطيعة، ولكن حاول أن تعفو وتصفح فلك الأجر من الله جل وعلا. أسأل من الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن تحابا فيه، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.
هذه الكلمة وما يتعلق بحقوق الأخوة، وهي من المسائل العظيمة إخواني في الله التي لطالما غفل الناس عنها. فليس من حق أخيك يا عبد الله فقط أن تماشيه من مكان إلى مكان، وإنما هي حقوق تترتب في الذمم. ولهذا كان الكثير من السلف يعيبون على المرء الاستكثار من الإخوان، حتى قال من قال: كثرة الإخوان من سخافة الدين، لأن هنالك حقوق يا عبد الله في ذمتك ينبغي أن تؤديها لكل واحد منهم.